هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين.
الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات في هذا البرنامج، برنامج منافع، الذي يأتيكم ضمن سلسلة برامج تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. في كل حلقة نقدم موضوعا من الموضوعات التي نحتاج إليها في حياتنا الدينية والدنيوية، وموضوع حلقتنا هذا اليوم هو تحقيق التقوى. وقد توجهنا بسؤال إلى عدد من الجمهور حول مدى تفسيرهم لمفهوم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الآية الكريمة جاءت في سياق آيات الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولا شك أن التقوى من أعظم المطالب التي يسعى إليها كل عبد مسلم، وبالتالي فإننا بحاجة إليها، حاجة كبيرة. نسمع ما قاله هؤلاء الإخوة ثم نعود إليكم.
منافع، منافع.
خير الزاد التقوى أن الله سبحانه وتعالى قال اتقوني يا أولي الألباب، وقال سبحانه وتعالى إن الله يحب المتقين. وطبعا التقوى أن الإنسان يزداد من الخشوع لله والتقوى.
والله خير زاد التقوى يعني كثرة الخير، وكثرة الخير للناس، وكثرة الخير يعني في جميع أشياء. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن الله يحب المتقين، يعني الخير، يعني كثرة الخير يدخلك الجنة، يحببك في الناس، يحبب الناس إليك.
خير زاد التقوى كلما الإنسان اتقى الله في حياته وزاد من الأجر، وزاد في فعل الخير في الدنيا وتفكيرا للآخرة، فهذه التقية يعني بكل صفاتها وكل ما يحمله الإنسان ليجد الخير في آخرته إن شاء الله.
يعني واحد يحاول يعني بقدر المستطاع أن يعمل حسنات، يعمل قول أو الفعل، ويعني سبحان الله الواحد يثاب على شيء ممكن نيته تكون حسنة يثاب عليه. يعني مثلا سأقول لك يعني أي شيء، أي عمل حسن الواحد لازم يسويها تكون يعني ثاب عليه في الجنة إن شاء الله.
طبعا المفهوم من الخير الزاد التقوى أنك يعني إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى عز وجل فأنك تحصد ثمراتها في الآخرة من حسنات ومغفرة من الرب سبحانه وتعالى. هذا المفهوم.
منافع، منافع.
منزلة التقوى منزلة عظيمة ولا شك، وبالتالي فإليها يسعى كل عبد مسلم أن يكون من عباد الله المتقين. كيف لا وقد وصانا الله جل وعلا بأن نتقيه تبارك وتعالى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته، أوصاهم بتقوى الله جل وعلا في السفر والحضر في كل شأن من شؤون. اتق الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، اتق الله حيثما كنت. وبالتالي فالتقوى هي أعظم زاد وأجل زاد، وهي خير زاد يتزود به العبد في حياته كلها، ويتزود به الحاج على وجه الخصوص، بمعنى أن الحاج ينبغي أن يتزود بالتقوى أن يكون متقيا لله جل وعلا في كل فعل من أفعاله وفي كل قول من أقواله، يتقي الله في لباسه، في إحرامه، في وقوفه، في دعائه، يتقي ربه جل وعلا في كل شأن من شؤونه. وبالتالي فالتقوى يستصحبها الحاج استصحابا متأكدا، لأن التقوى كما جاءت في الآية خير زاد، هي تزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهي خير لباس أيضا، ولباس التقوى يقول الله جل وعلا ذلك خير. وبالتالي فمنزلة التقوى عظيمة جدا، ينبغي أن نسعى إلى تحصيلها وأن نعلم مفهومها. لا بد أن يكون المسلم عالما بمفهوم التقوى، ما الذي تعني هذه الكلمة يعني. وأبسط ما سمعنا قبل قليل من المعاني أن يتقي المرء ما حرم الله جل وعلا عليه، وأن يفعل ما أمر به، بمعنى أنه كما جاء عن الحسن رحمه الله اتقوا ما حرم الله جل وعلا عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم، أدي الفرائض واتقي المحارم تكن أتقى الناس. بمعنى أن التقوى هنا ليست مجهولة المعنى، بل هي واضحة المعنى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله جل وعلا. وبالتالي فمفهوم التقوى مفهوم واضح، مفهوم بين، بينه ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيره لقول الله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولذلك كل مسلم ومسلمة عليه أن يفتش في هذه الثلاثة عن نفسه، إذا أراد أن يكون ممن يتقون الله جل وعلا حق تقاته، بمعنى أن يتقي ربه جل وعلا بطاعته بطاعته وذكره وشكره جل وعلا، ويقف كما وقف السلف الأول من قول الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. فالشأن، كل الشأن في تحصيل التقوى أن تعلم أن الله جل وعلا يتقبل من عباده المتقين. الله جل وعلا وعد عباده المتقين جنات النعيم، إن للمتقين مفازة، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالمتقون لله جل وعلا هم الذين يحصلون جنات رب العالمين. وبالتالي أنت بحاجة إلى أن تفهم أو تعلم مفهوم التقوى، ثم تسعى إلى تحصيلها، وتعلم أن الله جل وعلا يتقبل من عباده المتقين. ولذلك ثقلت هذه الآية على كثير من السلف، عندما ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه لو علمت أن الله جل وعلا تقبل مني سجدة أو صدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت. سبحان الله، يعني هذه الكلمة العظيمة إنما يتقبل الله من المتقين يقف عندها المسلم ويستشعر. لو يقول ابن عمر رضي الله عنهما لو علمت أنه تقبلت مني سجدة أو صدقة درهم لم يكن غائب عندي أحب من الموت، وقرأ هذه الآية. التقوى ينال بها العباد رحمة الله جل وعلا، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، ينال بها العباد جنات النعيم. فجنات رب العالمين كما تقدم في الآيات الكريمات أعدت للمتقين. ولذلك لا بد من السعي الحثيث نحو تحصيل التقوى. تحصيل التقوى يكون بالدعاء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لأصحابه أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فاسأل ربك التقى يعطيك إياها، وهو الجواد الكريم. وبالتالي لا بد أن يحصلها المرء بسؤال، كثرة سؤاله لربه تبارك وتعالى اللهم آتي نفسي تقواها. يحصلها بمعرفة صفات المتقين الواردة في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا، معنى أنك تتبع صفات المتقين ثم تحرص على تحصيلها لتكون منهم الذين ينفقون في السراء كما جاء في سورة آل عمران، والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس. هذه الصفات تجد في كتاب الله جل وعلا كثير من هذه الصفات التي ينبغي أن تمتثلها. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كثير من الآيات جاءت في سياق بيان صفات المتقين، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وبالتالي فتحصيل التقوى إنما يكون بمعرفة هذه الصفات والحرص على تحصيلها، ليس المعرفة فقط، وإنما لا بد أن تكون أيضا محصلا لهذه الصفات ومتلبسا بها. أيضا معرفة ثمرات التقوى، ثمرات التقوى هذه التي هي من الأمور المهمة جدا. قد سألنا بعض الإخوة عبر هذا التقرير فكانت إجاباتهم على النحو التالي، فلنستمع ثم نعود إليكم.
منافع.
منافع. ثمرات تقوى الله عز وجل طبعا تتمثل في قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين مفازة. فالفوز أول حاجة اللهم اجعلنا من المتقين، فطبعا الفوز بالجنة إن شاء الله في الدنيا في الآخرة إن شاء الله. والمولى عز وجل قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
في طبعا ثمرات واجد، منها الرزق، الذرية الصالحة، جنات الخلد إن شاء الله، ورضا الوالدين، في منها كثير يعني.
ثمرة التقوى سبحانه وتعالى منها الرزق ورضا الوالدين وجنات الخلد إن شاء الله، ومنها ذرية صالحة والزوجة صالحة.
هي الصلاة طبعا والعبادة، جد الصلاة والعبادة والتقوى الله.
ثمرة التقوى والله هي طاعة الله والذرية الصالحة، قراءة القرآن، ورزق من الله، والصلاة في الجنة.
منافع.
منافع.
إذن بعد أن وقفنا عند التقوى وأنها خير زاد وأنها خير لباس وأنها أعظم نعيم ينعم به على العبد المسلم، نقف عند هذه الثمرات، ثمرات التقوى. وسمعنا قبل قليل مما جاء في إجابات الإخوة ما يبين أن ثمرات التقوى دنيوية وأخروية، وهذه أيضا تتبعها في كتاب الله جل وعلا تجدها واضحة جلية، معنى أنها ليست عسيرة على كل من يقرأ كتاب الله جل وعلا. ومن يتق الله، يقول الله جل وعلا، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرزق الله جل وعلا والفرج يأتي للعبد من تقواه لربه. وفي السورة نفسها أيضا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله، هذا في الآخرة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتيسير الأمور يكون بتقوى الله جل وعلا. الرزق الحلال بشتى أنواعه وأصنافه يكون لك أيها المسلم، ويكون لك أيتها المسلمة بتقوى الله جل وعلا. ولذلك الذي نجنيه من التقوى ليس أمرا سهلا ويسيرا، بل هو كثير ولله الحمد، بل هو لا حصر له، بمعنى أنك أمام الآيات من كتاب الله جل وعلا ستجد أنك يدر عليك الخير من ربك إذا اتقيته. كذلك مثلا اقرأ قول الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بمعنى أنك أمام أيضا خيرات الدنيا والآخرة، خيرات من السماء ومن الأرض. أيضا من كيد الكائدين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يقول الله جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. معنى أن تقوى الله جل وعلا تعصم العبد من كيد الكائدين ومن شر الأشرار من الإنس والجن. معنى أن العبد كلما اتقى الله جل وعلا فإنه يحصل العصمة والنجاة والخير والبركة، أيضا يحصل العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، يحصل أمورا كثيرة في الدنيا، أما في الآخرة فإنه يحصل من تقواه لربه جل وعلا ما لا حصر له. سمعنا قبل قليل في التقرير بعض الاستشهادات بالآيات، إن الله جل وعلا يحب المتقين، محبة الله جل وعلا ومعيته وجناته إنما تكون لمن اتقاه واتبع رضاه، وبالتالي المفلحون هم أهل التقوى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالفلاح هنا لأهل التقوى، والمعية لأهل التقوى، والمحبة لأهل التقوى، وتكفير السيئات والنجاة من عذاب الله جل وعلا للمتقين. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وبالتالي فتقوى الله جل وعلا ينال بها المرء ثمرات عظيمة. فما هو نصيب العبد؟ ما هو نصيبك أيها المشاهد وأيتها المشاهدة؟ ما هو نصيبك من تحصيل هذه الصفات التي تقدم ذكرها قبل قليل؟ يعني هناك صفات كثيرة جدا تمر بنا وهي يسيرة، لكننا للأسف تقعد بنا أنفسنا عن تمثلها وعن الالتزام بها لضعف علمنا أحيانا، أو لكسلنا، أو لأحيانا عجزنا. وبالتالي فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يحصل هذه الصفات ويجاهد نفسه عليها، ليحصل له معية الله جل وعلا، ويحصل له محبة الله جل وعلا، يحصل له ولاية الله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. معنى أنك تنال بتقوى الله جل وعلا خيرات عظيمة. ولذلك ارجع إلى ما بدأنا به، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فبلا شك مما تقدم يتبين لنا عظمة هذه الكلمة وأهمية فهم مدلولها ومعناها، وأهمية التتبع لكل صفة من الصفات الواردة في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ما ورد من صفات المتقين من الصبر والصدق وكظم الغيظ والعفو والإحسان إلى الناس بشتى أنواع الإحسان، بفعل كل خصلة تقربنا إلى الله. يأتي الإنسان من هذه الصفات، يأتي منها ما يستطيع وما يقدر، لكنه لا يقعد عن أن يأخذ بحظ ونصيب من كل هذه الصفات، يحرص على أن يأخذ بحظ وافر من كل صفة من هذه الصفات. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم مع المتقين، وأن يجعلنا من عباده المتقين المفلحين، وأن يؤتينا التقوى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وإلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين.